عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب. عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذه خفقات مكية، ولا زلنا مع أحسن القصص، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذه القصة يعني كلها من أولها إلى آخرها تحكي قصة البلاء والتمكين. وقد سئل الإمام الشافعي يوما: أيبتلى الرجل أم يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. وهذه القصة كما قلت لكم تحكي أنواعا متعددة ومتتابعة ومتتالية من الابتلاء، امتدت طيلة يعني 30 إلى 40 سنة، ثم جاء التمكين بعد ذلك بفضل الله تبارك وتعالى وتيسيره ومنته. نعم، إنه التمكين الذي لا يتم أبدا إلا بالابتلاء. والله تبارك وتعالى ابتلى نبيه يوسف عليه السلام كما علمتم بعدة بلاءات. الأول منها أن إخوته كانوا يعني ناحيته في حالة حسد وحقد لما يرون من جماله وبهائه وقربه من والده أكثر منهم، وقد بررنا قبل ذلك كيف أن هذا القرب مشروع ومفطور عليه البشرية جميعا، فهو طفل لازال صغيرا وهو أصغر الأولاد عند سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الصغير هذا يكون له من الحظوة ويكون له من الحب ويكون له من القرب ويكون له من الحنو والرحمة ما لا يكون لغيره من الكبار الذين مروا بنفس المرحلة وذاقوا نفس الطعم، طعم الرحمة والرفق والحب والحنو إلى آخره. فابتلي بإخوة يحسدونه، ثم ابتلي أنه من صغره رأى في منامه 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين. وهذه وإن كانت بشرى، إلا أن هذه البشرى لا يمكن أن تتحقق في جو من الراحة والسعادة، وإنما لكي تتحقق هذه البشرى ولكي يتحمل هذه المسؤولية ولكي يصل إلى هذه المكانة لابد أن يمر ببلاءات كثيرة، وقد كان. ثم ابتلي عليه الصلاة والسلام بأنه ألقي في الجب في ظلمة الليل وفي ظلمة الجب وحيدا وهو صغير، لم يصل من السن إلا إلى سن التمييز في حدود 7 سنوات 8 سنوات، وهذا سن لا يستطيع الطفل معه أن يتحمل المسؤولية أو أن يدفع عن نفسه ضرا أو شرا أو أن يصبر مع ظلمة الليل أو ظلمة الجب أو غير ذلك. لكن الله تبارك وتعالى أوحى له في هذه الحال: ما طمأنه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ثم ابتلي بعد ذلك بأن تحول من حر كريم طليق إلى عبد رقيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه النقطة التي سنبدأ بها اليوم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة، قال: يا بشرى هذا غلام. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بغس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. إن الخطة التي وضعها إخوته للخلاص منه نفذوها بالحرف الواحد، ألقوه في غيابة الجب وظلوا ينتظرون مرور سيارة قافلة من هذا المكان حتى يلتقطه هؤلاء السيارة فيتأكدوا أن يوسف عليه السلام قد أبعد تماما عن وجه أبيه. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يا للشر الدفين، ويا للحقد الشديد، ويا للحسد الشديد. أتظنون أن بعد هذا الظلم وبعد هذا الإبعاد سيخلو لكم وجه أبيكم ويتحقق لكم الأنس بأبيكم؟ لا والله، لا يمكن بحال من الأحوال. ثم قال أخوهم ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، بعد أن أحكموا الأمر وأجمعوا يعني الهدف على أن يتخلصوا منه بهذه الصورة، انتظروا عن بعد بعدما تدلى أحدهم أخاه يوسف بحبل إلى قعر البئر، قال انزل وانضح لنا ماء من هذا البئر. فنزل الغلام وما ظن بإخوته شرا، فلما وصل إلى النتوء الموجود في قاع البئر وهو الذي يقف عليه الساقي أو يقف عليه من يريد أن ينزح هذا البئر، قطعوا الحبل وانقطعت الصلة بينهم وبينه، وظلوا ينتظرون خلف الصخور إلى أن مرت هذه السيارة وأدلى هذا الرجل المسؤول عن جمع الماء للقافلة أدلى دلوه في البئر كي يخرج الماء، وإذا به يخرج حبل الدلو فيجده ثقيلا فيرفع ثم يرفع ثم يرفع، وإذا به لما وصل الدلو إلى حافة البئر وجد غلاما متعلقا به، غلاما جميلا وضيئا لا يرى عليه أثر العبودية ولا أثر الذل ولا المهانة، ملابسه جميلة، منظره جميل، لا يرى عليه إلا كل خير، رأوه مبتسما، إنه لا يبكي، إنه ليس بحزين، إنه مطمئن لوحي الله له لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فنادى هذا الساقي بعلو صوته يا بشرى هذا غلام، يا بشرى، قيل أن بشرى هذا كان رئيس القافلة، وقيل يا بشرى يعني يا بشراي، إنه يستبشر لنفسه بمثل هذا الغلام أنه إن باعه سيكسب من ورائه مال كثير، لكنه فوجئ بإخوته وقد جاءوا خلفه وقالوا له بغلظة إن هذا الغلام عبد آبق، نريد أن نبيعه، نريد أن نتخلص منه، خذه. إلى أين تسير هذه القافلة؟ قال إلى مصر. قال خذه إلى مصر، خذه إلى أي مكان، لا نريد أن نراه في هذه الأرض بعد ذلك، ادفع فيه ما شئ. ودفعت هذه السيارة ثمن يوسف عليه السلام دراهم معدودة، وكان إخوته من الزاهدين فيه وفي هذه الدراهم، إنما أرادوا أن يتخلصوا منه وأن يبعدوه عن أرضهم وعن وجه أبيهم. وقد كان وأخذته السيارة وانطلقوا به وهم لا يبغون من وراء بيع يوسف هذا كثير مال، لأنهم لا يروا عليه أثر الذل ولا أثر العبودية، ويرون أن هذه مكيدة حيكت لهذا الغلام الصغير، لكن ما لهم بذلك، ما لهم بذلك، إنهم يريدون المكسب ليس إلا. فلما وصلوا إلى سوق النخاسة في مصر، سوق بيع العبيد في مصر، وإذا بالدلالين في السوق والذين يبحثون عن المميزين من الغلمان والنساء والعبيد وغير ذلك، فيذهبوا ليدلوا الأمراء والكبراء عليهم حتى يحوزوهم من دون بقية الشعب، رأوا هذا الغلام ببهائه وجماله، قالوا والله إن هذا الغلام لا يصلح إلا إلى عزيز مصر، هذا الغلام الجميل الوضيء لا يصلح إلا أن يكون عند علية القوم عند عزيز مصر، وقد كان. وأبلغ عزيز مصر أن هناك غلام رقيق في السوق لا ينبغي أن يكون في بيت إلا في بيتك، فبعث من اشتراه من هناك. فلما رآه عزيز مصر ألقي في قلبه محبة له، وهكذا كل الأنبياء إذا رأوهم الناس استبشروا خيرا وألقيت المحبة في قلوب الناس لهذا النبي. ألم تروا إلى موسى عليه السلام حينما ألقته أمه في التابوت ثم ألقته في اليم بأمر الله تبارك وتعالى، ثم ذهب به اليم إلى بيت فرعون والتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ما إن فتحت امرأة فرعون صندوق موسى وألقت بنظرها على وجهه إلا وقد أحبته من كل قلبها. قال الله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن ولد وقد ألقيت محبته في قلوب الخلق، فهذا جده ما إن احتمله على يديه من أمه إلا ونظر إليه مبتسما وقد فرت الدموع كما يقولون من عينيه حبا وإجلالا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم سماه محمدا، ثم قبله، ثم ذهب به إلى الكعبة فطاف به سبعا، ثم بشر الناس بميلاده وأنه قد ولد له غلام وضيء سماه محمدا. وهذا يعني أبو لهب حينما سمع بميلاده أسرع إلى جاريته أن تذهب فترضعه، ثم أسرع إلى شاة فذبحها تيمنا وفرحا بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدري المسكين أنه سيكون من ألد أعدائه يوما. هذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما رآه أحد إلا أحبه وانشرح صدره به. ولما دخل المدينة يوم أن دخلها جاء عبد الله بن سلام كبير اليهود وحبرهم، قال: فجئت فنظرت إليه فإذا بوجهه ليس بوجه كذاب. الله أكبر، إن وجوه الأنبياء ينضح منها الصدق ويتهلل عليها البشر والفرح والسرور والأمن والأمان. هكذا يوسف عليه السلام لما رآه عزيز مصر قال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أكرمي مثواه، أيقول قائل حينما يشتري عبدا يقول هذه المقالة؟ أبدا، إنما يشترون العبيد ثم يضمونهم إلى صفوف الأرقاء عندهم ويدفعونهم إلى سقي الأرض أو إلى رعي الغنم أو إلى القيام بأي خدمة من الخدمات، مع كل مهانة ومع كل إذلال وربما مع كل أذى وظلم وضرب. لكن عزيز مصر حينما رأى يوسف بهر لجماله ولبهاء وجهه ولبسمته التي لم تفارق وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم دفعه إلى امرأته وقال: الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. أكرمي مثواه، والله إن هذه كرامة ليوسف عليه السلام ككرامة لكل الأنبياء والمرسلين. فما من نبي منذ لحظة ميلاده إلا وهو مكرم من قبل الله تبارك وتعالى، يحبه الحجر والشجر قبل الإنس والجن. أكرمي مثواه، لماذا؟ عسى أن ينفعنا. وكان عزيز مصر لا ينجب أولادا، ما كانش يخلف، كان مقطوع النسل، كان عقيما، بل ربما كان عنينا كما جاء في بعض الآثار، وأنه انقطعت علاقته بامرأته فيعيش مع امرأته كأخ لها أكثر ما أن يكون زوجا لها. قال: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ماذا قال الرب تبارك وتعالى؟ وكذلك مكنا ليوسف. إنه تمكين بعد كل بلاء، تمكين بعد كل امتحان، تمكين بعد كل شدة يمر بها يوسف عليه السلام. أرأيتم حينما رأى الرؤيا بشره أبوه
وصبره على بلوة تصيبه من هذه البشرى. وحينما كاد له إخوته حفظه الله ورعاه يعني نصيحة أحد الإخوة أن قال: لا تقتلوا يوسف ولا تطرحوه أرضا فتصيبه بأذى، وإنما ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، نوع من التمكين. ثم حينما أخرج من البئر ورآه هذا الساقي ماذا قال؟ أول كلمة قالها: يا بشرى. الله أكبر، إنها البشارة، إنها البشارة دائما إذا رؤي الأنبياء. يا بشرى، هذا غلام، ولم تكن الدراهم هي المقصودة، بل المقصود أن ينتقل يوسف عليه السلام من أرض أراد إخوته أن يلقوه فيها أو يقتلوه إلى أرض سيمكن فيها ويعلو فيها شأنه، إنه تمكين. وحينما دخل إلى سوق النخاسة ذهب هؤلاء الذين يبحثون عن أفضل الغلمان وأفضل النساء وغير ذلك، ثم ذهبوا إلى عزيز مصر ليكون له مكانة وليكون له شأن بعد ذلك. سبحان الله، من الذي يدبر كل هذا؟ إنه الله، إنه الله. إنها أقدار يا أخي، إذا أصابتك الشدة فإياك ثم إياك أن تظن بربك شرا، إذا نزل بك بلاء فإياك أن تظن بربك شرا، فإنما ابتلاك ليقربك، وإنما شدد عليك ليسمع منك يا رب، يسمع منك الدعاء والابتهال، إنما شدد عليك وضيق عليك لأنه سيفتح لك باب اليسر بعد ذلك. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا هو قدر الله دائما وأبدا. أكرمي مثواه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف، بدأ التمكين الفعلي من هذه اللحظة. مكن يوسف من قلب عزيز مصر، ومكن يوسف في قصر عزيز مصر، ومكن يوسف في قلب امرأة العزيز، وأصبح يوسف محبوبا من كل من بالقصر، ما يراه أحد إلا ويحبه ويتمنى له الخير. وكان يوسف قد أجرى الله على لسانه الحكمة، وقد أجرى الله على فهمه وعلى عقله الفهم الصحيح وتأويل الأحاديث والحكمة الجميلة، فكان لا يتكلم بكلمة إلا وينصت الناس إليها، وكان لا يؤول رؤيا ولا يؤول حدثا إلا وينبهر الناس من جمال تأويله، وكان لا يحكم في قضية وقعت أو مشكلة وقعت إلا ويتكلم يوسف بالحكمة وبالحكم الصواب. سبحان الله. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره. الله إذا أمر بشيء وإذا قدر شيء لا يمكن أن يغيره أحد، هذا معنى غالب على أمره. أمر الله القدري الله غالب عليه، لا بد من وقوعه، لا بد من تحققه، لا بد لقدر الله تعالى أن يظهر في عالم الشهادة. يوم أن خلق الله القلم وقال له اكتب، قال: القلم ما أكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم من علم الله تعالى كل ما كان وكل ما يكون وكل ما سيكون إلى يوم القيامة. هذا القدر هو أمر الله، هذه كلمات الله التي لا تنفد أبدا. الله غالب على أمره، إذا مكن إنسانا فهذا أمر الله والله غالب على أمره، وإذا أزاح ظالما فالله غالب على أمره، وإذا ابتلى مؤمنا فالله غالب على أمره، وإذا أغنى فقيرا فالله غالب على أمره، وإذا أفقر غنيا فالله غالب على أمره، وإذا أعطى محروما فالله غالب على أمره، وإذا أسعد إنسانا فالله غالب على أمره، وإذا أبكى إنسانا فالله غالب على أمره. كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. إذا حدث لك حدث قل قدر الله وما شاء فعل، قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. ارضى عن ربك، ارضى عن قضاء ربك، ارضى عن أفعال ربك، ارضى عن أحكام ربك، ارضى عما يصنعه ربك فيك أو مالك أو ولدك، ارضى عنه فسيرضى عنك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مساكين الناس، مساكين أكثر الناس لا يعلمون أن الله غالب على أمره. يظن الكثير من الناس أن بيدهم الليل والنهار، بيدهم الغنى والفقر، بيدهم المرض والصحة، بيدهم الحزن والسعادة، بيدهم الملك والذل. لا والله، الأمر بيد الله، الأمر بيد الله لا بيد غيره. إياك أن تظن لحظة في ربك شرا. أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. ظن بربك خيرا، والله غالب على أمره. كل ما وقع لك أخي المسلم، كل ما وقع لك أختي المسلمة، هو قدر الله، هو أمر الله، والله غالب على أمره. لن تستطيع ولن تستطيع ولن يستطيع مخلوق في السماوات ولا في الأرض أن يغير من أمر الله شيء. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده، هنا فيه مسافة زمنية كبيرة قوي، منذ أن دخل يوسف بيت العزيز إلى أن بلغ أشده. دخل يوسف بيت العزيز وهو قرب العاشرة، وبلغ أشده وهو في 21، 10، 11، 12، 13، 14 سنة في بيت العزيز، ولم يسمع عن يوسف إلا كل خير، ولم يسمع من يوسف إلا كل خير، ولا يرى من يوسف إلا كل إحسان. اسمع بقى ماذا قال الرب تبارك وتعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. هل بدأت النبوة في هذا السن؟ ربما، لأن الحكم والعلم لا يكون إلا للنبي. فإذا بدأت النبوة في هذا السن ربما، وربما بعد ذلك. لكن يوسف عليه السلام تعلمون أنه نبئ منذ أن كان طفلا، كان صبيا صغيرا، كان مميزا حينما رأى في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين. فهو نبئ، هذه رؤيا الأنبياء، ورؤيا الأنبياء حق، وهذا الوحي الذي أوحاه الله إليه وهو في البئر: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذا وحي، قيل جاءه جبريل، وقيل ألقي في روعه، وقيل أوحي إليه كما يوحى إلى النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، وأوحي إليه كما أوحي إلى النحل، أو أوحي إليه كما أوحي لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. إذن يوسف عليه السلام يوحى إليه منذ الصغر بأي صورة من صور الوحي، أو بعدة صور من صور الوحي. بلغ أشده، بلغ 21 سنة، أو قيل بلغ أشده 40 سنة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال أيضا في سورة الأحقاف: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فالبلوغ الأشد عند 40، لكن هل هو وصل إلى هذا السن؟ لا أظن، لأنه كان في عنفوان الشباب. وامرأة العزيز تعلمون أن زوجها عقيم وعنيم، وهي ليس وراءها شيء ككل السيدات، سيدات المجتمع التي ليس وراءها إلا أن تنام وتستيقظ وتأكل وتشرب وتخرج وتعمل شوبينج وتتفسح وتلعب وتأكل وتشرب، ما وراش حاجة، فتعتمل فيها الشهوة. وتزداد عندها الرغبات في كل شيء. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نقف عند المحسنين هنا. وكذلك نجزي المحسنين. يوسف عليه السلام وصل في عبوديته لربه إلى مرتبة الإحسان. يعني إيه الإحسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الإحسان، فقال لما سأله جبريل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا يفسر لك شغف امرأة العزيز بيوسف، وأنه كان عزوفا عن شهوات الدنيا، غاضا طرفه عن ملذاتها وعن مهرجها وعن لذاتها وعن كل ما فيها من الحرام. يوسف عليه السلام كان محسنا في عبوديته لربه، كان يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. يوسف كان يراقب ربه دائما ويراقب مولاه دائما. لن تراه امرأة العزيز يوما يقف عند صنمها فيترجاه، أو يذهب إلى معابدهم فيسأل أصنامهم، أو يقف أو يركع أو يسجد أمام ملك مصر وفرعونها. أبدا، كان يوسف شامخا، كان حرا، كان أبيا، كان كريما، كان ذا نفس لا تعرف العبودية إلا لله، حتى وإن كان رقيقا في ظاهره كما يظن من حوله، لكنه كان يعيش حياة الأنبياء، حياة الملوك، حياة الأكرمين، حياة الكرماء العظماء، حياة الذين لا يرون الذل ولا الانكسار إلا بين يدي الله. ألم تروا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم وصفه بهذا الوصف العظيم؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إن هذه الكرامة، كرامة النبوة، كرامة الرسالة، كرامة الحرية، هذه الكرامة لم تدنس يوما. وراودته التي هو في بيتها، راودته. انظر إلى هذا الفعل، يدلك دلالة قاطعة على أن يوسف كان عازفا تماما عن دنيا القوم، بل عن دنيا الناس جميعا. لا تراه إلا مبتهلا لربه ساجدا بين يديه، لا تراه إلا متقللا من الطعام والشراب، لا تراه إلا ساهرا يبتهل لمولاه يسأله المغفرة والرحمة، لا تراه إلا باكيا شوقا لأبيه وشوقا لأخيه وشوقا لأمه، لا تراه إلا محزونا من حالة الناس التي تعبد الأصنام وتتقرب للأوثان وتهتم بهذه الشهوات وبهذه الدنيا الفانية. يوسف عليه السلام لم يكن أمر بتبليغ رسالة، لكنه كان يحمل بين جنباته رسالة أبيه ورسالة جده ورسالة جده الأكبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ألا وهي رسالة التوحيد لله تبارك وتعالى. هذه الرسالة المفعمة بكل الكرم وبكل الحرية هي التي جعلته ينظر إلى الناس في مصر وهم يعبدون الأصنام، أو هم عبيد جميعهم عند فرعونهم يتعبدهم ويذلهم ويهينهم، والسادة من القوم منغمسون في شهواتهم وملذاتهم، يرى كل هذا ويتحزن لحال الناس ويتمنى من ربه أن يمكنه ليدعو الناس إلى الله الواحد القهار. راودته التي هو في بيتها، إنه لا يلتفت إليها، إنه لا ينظر إليها، إنه لم يشاهد جمالها يوما، إنه لم يميل إلى صوتها الرقراق يوما، إنه لم يتمايل أبدا على نغمات الموسيقى التي تتمايل عليها وتجمع حولها القينات، إنه لم يصنع مكروها قط. ولذلك كان هذا الكيد، كانت هذه المراودة، لو كان يوسف له ميل للنساء، لو كان يوسف له ميل الشباب للجنس الآخر لما احتاج إلى المراودة. فالمراودة دائما بنتكلم عنها لما بقولك إيه، بنروض هذا الفرس، بنروض هذه الخيل، بنروض هذا الأسد، بنروض هذا النمر، بنروض هذا الوحش، وكأنهم استوحشوا منه، شعروا وكأنه ليس من هذه الدنيا وليس من هذه البيئة وليس من هذه البلاد، إنه إنسان يخلو بربه، يخدم سيده نعم بكل إخلاص وبكل أمانة، لكنه لا تمتد يده أبدا لامرأته، ولا تمتد أبدا يده إلى ماله، ولا تمتد نفسه أبدا إلى طعامه أو شرابه إلا أن يأذن له سيده. عجيب والله يوسف، راودته هذه المراودة، تدلك دلالة قاطعة على أن يوسف كان في عالم آخر. إنه يوسف يا أخي، إنه يوسف، الذين يتشببون بهذه القصة ودائما يقرؤونها على وجه أنه كانت هناك علاقة بين شاب مفعم بالشباب والفتوة وبين امرأة يعني ابتعد عنها زوجها زمنا وهي تشتاق لرجل، وقد وجدته كما صنعوا فيلما يجسدون فيه يوسف عليه السلام ويتهمونه فيه أنه كان له ميل وكان له هوى مع هذه المرأة، وأنه مارس معها كل ما دون الجماع، إلا أنه لما جاء يحاول أن يفك تكة سرواله ليقع بها، قالوا أنه نظر في سقف الدار فإذا به يرى سورة يعقوب وهو عاض على أصبعه، فعند ذلك جمع على نفسه ثيابه وامتنع من هذا. كذب، كذب ورب الكعبة، هذا كذب صراح، إن الأنبياء لا يفعلون هذا أبدا، إنه مبرأ من كل سوء. إن كانت يهود تصم هذا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم بهذا، فإنا والله لا نصفه بهذا، لقد كادوا له وقد راودوه، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. عشان بقول لك النبي لما يقول كده لازم تفهم أن وراءها شيء، الكريم لا يصنع هذه الدناءات، الكريم أبدا لا تتطلع عيناه إلى ما حرم عليه، الكريم لا يمد يده أبدا إلى مال غيره أو إلى متاع غيره، الكريم أبدا نفسه متعففة، لا يأخذ لنفسه إلا ما أحل الله له، لا يمكن. وراودته، حينما تقرأ وراودته تعلم يقينا أنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وراودته التي، شوف التعبير القرآني، التي هو في بيتها. ما كان يصلح منك هذا أيتها المرأة، إنه في ظاهره عبد خادم عندك، كيف تنزلين من عليائك التي نسكتيها لنفسك أو نسجها لك المصريون، أنت امرأة العزيز كيف تنزلي إلى هذا المستوى وهو في بيتك، وأنت امرأة العزيز وهو خادم عندك وهو في بيتك، يعني تملكينه، مملوك وخادم وهو في بيتك وأنت امرأة العزيز، كيف تصنعين هذا؟ كأن هذا عتاب لهذه المرأة. وراودته التي هو في بيتها، سبحان الله، وراودته التي هو في بيتها، وبعدين عن نفسه. يا الله، خلي بالك من كلمة عن نفسه، هذه أيضا تدل على أن نفسه كانت من العفة والطهارة بمكان. النفس العفيفة يا أخي لا تنظر، النفس العفيفة لا تشتهي ما حرم عليها أو لا تشتهي ما هي ممنوعة منه، أو ما لا يحل لها، لا تشتهي، الأصل أنها لا تشتهي. النفس الكريمة لا يمكن أن تمتد أبدا لما لا يحل لها. فهنا يقول المولى عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. عملت إيه بقى؟ إنك حينما تراود فرسا جامحا لابد أن تضعه داخل إطار من الخشب كبير، أو زي بقول استابل يعني، عشان حتى إن جمح وجرى لا تنفلت، لا ينفلت منك ولا تستطيع أن تحصل عليه. فهي راودته بصورة محكمة بكيد لا يتطرق إلى ذهن امرأة إلا إذا كانت هذه المرأة إما أنها خسيسة، وإما أنه قد وصل الحب إلى شغاف قلبها فأعمى بصرها وأعمى عقلها وأعمى قلبها، فتتصنع أو تصنع كل ما يحلو لها أو يدعوها له هواها دون ما أي تحرز. ذل، هذا ذل الحب، ذل شغف القلب. عشان كده نسوة مصر قالوا ايه؟ قد شغفها حب، اي وصل حبها له الى شغاف قلبها، الى جذور واصول قلبها. فهي لم تستطع ان تنتزع هذا الحب من قلبها، ولم تستطع ان تروض اعضاءها وجوارحها بحيث لا تمتد الى ما مالت اليه نفسها. وضيعة، هم يقولون أنها أصبحت وضيعة بهذا الفعل. لكن القرآن الكريم يعبر عن هذا التعبير بهذا الكلام الجميل الرائق: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، عملت إيه؟ وغلقت، يا ريتها الباب بس، بقولك وغلقت الأبواب. ولازم تفهم معنى غلقت الأبواب، يعني صرفت الخدم والحشم والوصفات كله، صرفت كل من كان حولها ومن كان يخدمها، لا طباخ ولا كناس ولا وصيفة ولا خادم ولا خادمة ولا ساقي ولا 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 شيء، صرفتهم جميعا وغلقت الأبواب. مش باب واحد، ده باب من وراه باب من وراه باب من وراه باب، وكأنها أغلقت جميع أبواب القصر حتى الباب الخارجي. وده أمر عجيب، هذا يدلك على أن المرأة وصلت إلى حد في حبها، في حبها ليوسف وتعلقها به، حد لا يمكن أن تتخيله. نعوذ بالله من هذا الحد ومن هذه الفتنة، كما جاء مثلا في التاريخ عن قيس وليلى وعن بثينة وجميلة، أو بثينة وجميل، وعن غيرهما. وزي ما بيقولوا أيضا عند الأجانب أسماء أيضا كثيرة ممن شغفهم الحب إلى درجة الذل والمهانة، فهذا قد شغفها الحب إلى هذا الحد من الذل. لماذا تصرفين الخدم والحشم والوصفات والساقي وكل دول صرفتهم ليه؟ لا شك أن كل هؤلاء المصروفين سيتلاعب الشيطان برؤوسهم، لقد صرفتنا جميعا إلا يوسف، وهو ده اللي وصل لنسوة مصر، لعلية القوم من النساء سيدات المجتمع بعد هذا الموقف. وغلقت الأبواب وبعدين وقالت هيت لك. عارف يعني ايه هيت لك؟ يعني هيئت لك، هيئت قلبا وقالبا، نفسا وروحا، ظاهرا وباطنا، كما تهيأ المرأة لزوجها ليلة عرسها. هيئت لك، خد بالك من الكلام، لم تقل هيئت، وإنما قالت هيئت لك، وكأن تهيئها هذا كان تهيئا يدل على أن المرأة تصابت في تهيئها، وصلت في تهيئها إلى مرحلة الصبا، كأنها فتاة بكر عذراء كأنها فتاة شغف قلبها بحب هذا الفتاة. هيئت لك. الله أكبر. مع كل هذه الاحتياطات وكل هذه المكائد وكل هذه المراودة وكل هذا التهيؤ، ماذا قال يوسف؟ قال: معاذ الله، معاذ الله، إنها كذبة واحدة تدلك دلالة قاطعة على أن هذا نبي وعلى أن هذا مرفوع الرأس بكرامته وطهره ونقائه، وعلى أن هذا النبي ما فكر لحظة ولا مالت نفسه لحظة إلى مثل هذا الفعل المشين ولا ما دونه. معاذ الله، كلمة واحدة تقطع كل محاورة وتقطع كل مكيدة وتقطع كل مراودة. معاذ الله، أستعيذ بك يا رب، ألجأ إليك يا مولاي، أستغيث بك يا رب من هذه الفتنة العمياء. سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، من هؤلاء السبعة: وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الله، الله على الخوف الجميل، الله على العوذ بالله، الله على الاستعانة بالله في مثل هذه اللحظات، الله على الاستغاثة بالله في مثل هذا الضعف ومثل هذه الفتنة. اوعى تثق بنفسك، واوعى تثق بنفسك، الشيطان عدو مبين، ومن وثق بنفسه انزلق إلى الهاوية. أما من وثق بربه، أما من استعاذ بربه، أما من استعان بربه، أما من خاف الله من فوق سبع سماوات، فهو المعاذ، فهو الناجي، فهو الذي يطهره الله من هذا الدنس. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. إنها كلمات تحتاج إلى وقفات ووقفات. وأنا أدعو الشباب في الحلقة القادمة، أدعو نفسي وإخواني وأخواتي شبابا وشابات، كبارا وصغارا، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة حتى نقف عند هذه الكلمات، حتى نعرف كيف ننجو من فتن هذه الأيام التي هي كقطع الليل المظلم، حتى ننجو من الفتن التي أحاطت بنا من كل مكان، حتى نتعلم: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وإياكم من كل مكروه، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآن له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب، عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.